الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين. قال الناظم حفظه الله: ويستغرق اللفظ العمومي كلما على حسب وضع واحد تحته سمي، وهذا بغير الحصر يأتي بدفعة، كمن يحدثن بدعا بالدين يثني، له صيغ كل ومستغرق كأن، مضاف للتعريف من بعد مبهم، كشرط وموصول ومستفهم به، ومثلت باسم للإشارة مفهم، منكرة تأتي بنفي وشبهه، وأما الخصوص حصر هذا المعمم، فمتصل مع ذي انفصال وأولا لشرط والاستثناء والوصف أقسم، فخذ عدم استغراق النطق موصلا شروطا للاستثناء ومن جنسه نمي، ووصف وشرط مثله في شروطه، وجاز بالاستثناء حصول التقدم، ومنفصلا نصا وعرفا وواقعا قياسا وإجماعا وعقلا فقسم، يخصص خاص ذا العموم ومطلق يقيده ذو القيد والسبب أقدم، وإن سبب ما خص لم نعتبر به، وإن عم له فاعتبره وعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، قال المؤلف: العام والخاص. هذا هو مبحث العام والخاص. وقال: ويستغرق اللفظ العمومي كلما على حسب وضع واحد تحته سمي، وهذا بغير الحصر يأتي بدفعة، كمن يحدث بدعا بدا الدين يأثم. هذا هو تعريف العام. تعريف العام، العام في اللغة بمعنى الشمول، العام في اللغة بمعنى الشمول والشامل، يقال عمهم المطر إذا شملهم، عمهم العطاء إذا شملهم، وهو بمعنى الاستغراق. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق، ولذلك قال استغرق اللفظ المستغرق كلما يصلح له، كلما يصلح له على حسب وضع واحد، على حسب وضع واحد. هذا يخرج القياس، يخرج المجاز، لأن المجاز كما يقولون له وضعين، وضع أول ووضع ثاني. فالوضع الأول هذا يسمى حقيقة، والوضع الثاني يسمى مجاز. بغير حصر يخرج العدد، بغير الحصر يخرج العدد، لأن ألفاظ العدد محصورة. لو قلت مثلاً ألف أو أكثر فهي عامة لكنها محصورة، عمت ما تحت الألف، أما ما فوق الألف فلم يدخل فيها. قال: له صيغ كل ومستغرق كأل، مضاف لذي التعريف من بعد مبهم. هذه صيغ العموم، صيغ العموم اللفظية، لأن العموم ينقسم إلى قسمين: عموم لفظي وعموم معنوي، عموم لفظي وعموم معنوي. العموم المعنوي كثير جدا، لا ينحصر له صيغ، أما العموم المعنوي اللفظي فله خمسة صيغ. له كم صيغة؟ خمس صيغ. الصيغة الأولى كل وأخواتها، ولذلك قال: له صيغ كل، أي كل وأخواتها، ومن أخوات كل جميع وقاطبة وكافة وسائر. وأكتع وكتع وغيرها، ولذلك قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومستغرق كأل، هذه الصيغة الثانية، يعني المعرف بالألف واللام التي للاستغراق. كل كلمة عرفت بالألف واللام التي للاستغراق فهي للعموم، سواء كانت مفردة مثل تقول الرجل، أو مجموعة سواء كانت جمع مذكر سالم كأن تقول المسلمون، أو مؤنث سالم المسلمات، أو جمع تكسير كأن تقول الرجال، أو اسم جنس كأن تقول القوم. كل ما وجدت الألف واللام دخلت على نكرة وهي للاستغراق فإنها تقتضي العموم. أما إذا كانت للعهد لا تقتضي العموم، يسمونها اللام العهدية، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هل الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أو الذي الألف واللام هنا للعهد؟ الألف واللام هنا للعهد وليست للاستغراق. الكتاب ما هو؟ القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي الكتاب المعهود وهو القرآن، فلا تقتضي العموم. ثم قال: الصيغة الثالثة مضاف للتعريف من بعد مبهم، أي كل ما أضيف إلى معرفة، كل نكرة مبهمة أو كل نكرة أضيفت إلى معرفة اقتضت التعريف، اقتضت الاستغراق، سواء كانت هذه المعرفة اسم ظاهر مثل تقول عبيد زيد، أو ضمير مثل ما تقول عبيدي عبيدي، أو مساجدنا، أو رجالنا، أو نساؤنا. كل ما وجدت كلمة أضيفت، أو كل ما وجدت نكرة أضيفت إلى ضمير معرفة أو إلى اسم ظاهر اقتضت العموم، وهو المعرفة عموما، كان سواء اسما ظاهرا أو ضمير، سواء كان علما أو غيره، فإنها تقتضي العموم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، إذن عامة، من مس ذكره، عامة تعم كل شيء. من بعد مبهم، المبهم هي الأسماء المبهمة، وهي الصيغة الرابعة من صيغ العموم. الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة أو الأدوات المبهمة هي أربعة أقسام. الأدوات المبهمة أربعة أقسام، عرفها بقوله: كشرط وموصول ومستفهم به، ومثلت باسم للإشارة مفهم. إذن كم هي من نوع؟ أربعة. ما هي؟ الشرط أو أدوات الشرط، والأدوات الموصولة، وإيش بعد؟ أدوات الاستفهام، وأسماء الإشارة. كل ما وجدت في الكلام العرب هذه الصيغ فهي تقتضي العموم. فمثل الشرط، إذا وجدت أداة شرط فهي تقتضي العموم: من دخل بيتي فأكرمه، تعم ولا ما تعم؟ تعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، عامة ولا خاصة؟ عامة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى، عامة ولا خاصة؟ عامة. هذه أدوات الشرط. أدوات الموصولة: الذي والتي والذين واللائي، كلها تقتضي العموم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عامة ولا خاصة؟ عامة. ومستفهم به أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام أيضا تقتضي العموم. كل ما وجدنا أداة من أدوات الاستفهام فهي تقتضي العموم. ولذلك ما جاء في القرآن والسنة من أدوات الاستفهام فهو للعموم: أإله مع الله، أالله خير أما يشركون. وأسماء الإشارة، أولئك لا خوف عليهم. عامة ولا خاصة؟ عامة. أولئك هم المتقون، أولئك هم المفلحون، هذه أداة إشارة فتقتضي العموم. والأسماء الموصولة وأدوات الإشارة سواء كانت مفرد أو مثنى أو مجموعة، جمع مذكر سالم ومؤنث سالم، أو مجموعة كما يقال للإناث أو للرجال أو للذكور، فإنها تقتضي العموم. كلما رأيناها فإنها تقتضي العموم. الصيغة الخامسة في 76 قال: منكرة تأتي بنفي وشبهه. الصيغة الخامسة من صيغ العموم هي النكرة في سياق النفي أو شبهه كالنهي. ولذلك النكرة إذا وجدناها في 4 مواضع أيضاً فإنها تقتضي العموم. إذا وجدناها في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط أو سياق الاستفهام، وقيل الاستفهام الإنكاري، فإنها تقتضي العموم. مثالها في سياق النفي: لا إله إلا الله. وين النكرة؟ إله، وجاءت في سياق النفي، اقتضت العموم. في سياق النهي: لا تصلي على ايش؟ احد. لا تصلي على احد، اين النكرة؟ كلمة احد، احد نكرة. جاءت في سياق النهي: لا تصلي. اذا تقتضي العموم ولا ما تقتضي العموم؟ عامة لكل احد، عامة لكل احد. في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك. أحد هذه نكرة، جاءت في سياق الشرط. ومنه أيضا قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. ذرة هذه نكرة، جاءت في سياق الشرط فتعم عامة. أو تكون في سياق الاستفهام: أإله مع الله. إله هذه نكرة، جاءت في سياق الاستفهام. الله خير أما يشركون، أيضا مثله. قال: وأما الخصوص حصر هذا المعمم، يعني الخصوص يقابل العام، وهو حصر هذا المعمم أي قصر اللفظ على بعض أفراده. قصر اللفظ على بعض أفراده يسمى إيش؟ خصوص، أو يسمى تخصيص. مثل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. ففي قوله تعالى: إن الإنسان، كلمة الإنسان عامة ولا خاصة؟ عامة. ثم خصت وجاء خصوصها في قوله: إلا الذين. إلا الذين هذه خصت بعض الإنسان، فخرج من هذا العموم الذي وصف، أو الإنسان الذي وصف بهذه الصفات خرج من هذا العموم. واضح؟ إذن هذا الخصوص، وهو حصر هذا المعمم أي قصر اللفظ على بعض أفراده، قصر اللفظ على بعض أفراده. قال: فمتصل مع ذي انفصال وأولا. إذن التخصيص ينقسم إلى قسمين: متصل وإيش كمان؟ ومنفصل. قال: فمتصل مع ذي انفصال، أي مخصصات متصلة ومخصصات إيش؟ منفصلة. فمتصل مع ذي انفصال وأولا، يعني الأول منهما من هو؟ المتصل. ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى لشرط والاستثناء والوصف فاقسمي. يعني الأول منهما أقسمه لكم قسم؟ 3 أقسام: الشرط والاستثناء والوصف. فمن الشرط لو قلت مثلا: أكرم الطلاب إن اجتهدوا، إن اجتهدوا، إن اجتهدوا يسميها مخصص، لكن تخصيص بأي شيء؟ بالشرط. الاستثناء مثل لو قلت أكرم الطلاب إلا البليد، أكرم الطلاب إلا البليد، هذا يسميه إيش؟ تخصيص بماذا؟ بالاستثناء. إذا قلت أكرم الطالب المجتهد، هذا يسميه تخصيص بإيش؟ بالوصف. ثم قال وخذ عدم استغراق النطق موصلا شروطا للاستثناء ومن جنسه نمي. هذه شروط الاستثناء، الاستثناء له شروط. أول شروط الاستثناء أن يكون متصلا، ولذلك قال موصلا أي متصلا. فإذا وقع المستثنى منفصل عن المستثنى منه فلا يصح الاستثناء. يعني لو قال أكرم الطلاب أو قال مثلا عبيدي أحرار ثم بعد يوم قال إلا فلان، هل يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه منفصل، لأنه من شروط الاستثناء الاتصال. كل هذه المسائل فيها بحث طويل جدا، بس احنا نختصر نعطيكم بس الخلاصة. الشرط الثاني عدم الاستغراق، إذا جاء الاستثناء مستغرق فلا يصح. مثل لو قال له علي عشرة إلا عشرة، له علي عشرة إلا عشرة، كلمة عشرة إلا عشرة الاستثناء هنا استغرق، كأنه يقول ليس له علي شيء، هذا الاستثناء باطل. ولذلك لو أقر أمام القاضي أنه يطلبه عشرة إلا عشرة صار مقرنا بالعشرة ولا يصح الاستثناء إذا كان مستغرقا، إلا أن يكون على وجه الوصف فقد أجازه بعض العلماء وقد جاءت به اللغة، مثل تقول أو مثل أو يكون مثلا يكون على شكل العم، مثل تقول ليس عندي مال صالح أو عندي مال أو أنفقت مالي إلا الفاسد أو نحو ذلك من العبارات، فتأملنا فوجدنا أكثر مالك فاسد، إذن أنت ما أنفقت شيء، لم تنفق شيئا. أو أحيانا يكون الكثرة عندك عشرة دراهم فتقول مثلا أنفقت العشرة إلا الفاسد منها، ويكون الفاسد منها تسعة أو سبعة، فيكون كم أنفقت؟ واحد أو اثنين. نعم. قال النطق أيضا من شروطه النطق به، أن يكون منطوقا به. فلو قال مثلا رجل باع لرجل قال بعتك البيت بعشرة دنانير، ثم قال في نفسه ولم ينطق إلا الحوش، هل يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ ما يصح، لابد ينطق به. وكذلك أيضا من شروط الاستثناء أن يكون الناطق واحد، لو كان رجل يقول عبيدي كلهم أحرار وقال رجل آخر ممن هو عنده إلا زيد، يصح الاستثناء هنا ولا ما يصح؟ ما يصح، بل جميع فلا بد من النطق به. ولذلك قال هذه من شروط الاستثناء. شروطا للاستثناء ومن جنسه نم، أي الشرط الخامس من شروط الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فلو قال له علي ألف درهم إلا ثوبا، إلا ثوبا، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ قالوا ما يصح، لأن الثوب ليس من جنس الدراهم، إلا إذا اعتبرناه من ليس استثناء بل استئناف، كأنه قال له علي ألف درهم ثم استأنف، جاء بكلمة جديدة وجملة جديدة فقال ولكن ليس له علي ثياب أو ليس عليه له علي ثوبا، هنا يعتبر من باب الاستئناف وليس من باب الاستثناء. قال ووصف وشرط مثله في شروطه، يعني أن ما قيل من شروط الاستثناء يقال أيضا هو من شروط الإيش؟ الوصف ومن شروط الشرط. فمن شروط الشرط أن يكون متصلا. فلو قال مثلا عبيدي أحرار ثم قال بعد شهر أو بعد يوم إن اجتهدوا، هل يصح الاستثناء ده ولا ما يصح؟ لابد أن يكون متصل. إذن جميع شروط الاستثناء تكون شروط لماذا؟ للوصف، وتكون شروط أيضا للشرط. فلو قال مثلا عبيدي أحرار ثم بعد يوم قال الصالح منهم، الصالح منهم، هنا نقول لا، هذا ما يصح الاستثناء أو ما يصح ولا التخصيص بالوصف، لأنه جاء منفصلا ومن شروطه أن يكون متصلا. والمراد بالوصف هنا كل ما أفاد قيدا، فيدخل في الوصف النعت، تقول أكرم الطالب المجتهد، ويدخل في الوصف أيضا الحال، أكرم الطالب مجتهدا، ويدخل في الوصف أيضا الجار والمجرور، فتقول أكرم الطالب في المسجد، ويدخل في الوصف أيضا الظرف الزماني، تقول أكرم الطالب اليوم، ويدخل في الظرف أيضا في الوصف الظرف المكاني، تقول أكرم الطالب عندك، ويدخل في الظرف أيضا البدل وعطف البيان والصفة المشبهة. وكل ما أفاد قيد فإننا نسميه وصف، والتقييد به يعتبر تقييد بالوصف، كما لو قلت أكرم الطالب أخاك، فأخاك تعبر أو يمكن تعريفها بأنها بدل، ويمكن تعريفها بأنها عطف بيان، لأن بيّنت من الذي، من هو الأخ، وهكذا، أو من هو الطالب. ثم قال المؤلف وجاز بالاستثناء حصول التقدم، يعني الاستثناء يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتوسط ويمكن أن يتأخر، وكذلك الشرط يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتوسط ويمكن أن يتأخر، وكذلك الوصف يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتوسط. فمثال الاستثناء المتقدم تقول إلا البليد أكرم الطلاب، إلا البليد أكرم الطلاب، ويمكن أن يتوسط تقول أكرم إلا البليد الطلاب، أكرم إلا البليد الطلاب. ويمكن أيضا الشرط أن يتقدم، فتقول إن اجتهد الطلاب فأكرمهم، الشرط تقدم. ويمكن أن يتأخر تقول أكرم الطلاب إن اجتهد، ويمكن أن يتوسط أكرم إن اجتهد الطلاب، وكذلك الوصف. قال ومنفصلا نصا وعرفا وواقعا قياسا وإجماعا وعقلا قسمي، هذه أقسام المخصصات الإيش؟ المنفصلة. المخصصات المنفصلة هذه أقسامها تنقسم إلى نص، تخصيص بالنص، والنص يمكن قسمه إلى 32 قسم أو 16 قسم، وهو تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص القرآن الآحادي بالقرآن الآحادي، وتخصيص القرآن المتواتر بالقرآن المتواتر، وتخصيص القرآن المتواتر بالآحادي، والآحادي بالمتواتر، والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والسنة الآحادية بالسنة الآحادية، والسنة المتواترة بالآحادية والآحادية بالمتواتر، ونخلط بينهما وهكذا، فتكون القسمة 16 قسم أو أكثر. هذه التخصيص بالنص. مثال التخصيص مثلا بالنص في القرآن المتواتر بالمتواتر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ومثل قوله تعالى واللاتي والذين يتوفون منكم خصصها قوله تعالى وأولات الأحمال وغيرها، وهذا كثير في القرآن السنة، ومثل آية الشيخ والشيخة وغيره. وعرفا المخصص الثاني التخصيص بالعرف، والعرف على نوعين، قد يكون عرفا مقارنا وقد يكون عرفا منفصلا. فمثال العرف المقارن مثلا قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، قال وكان طعامهم يومئذ الشعير. إذن كلمة طعام خصت بأن المراد بالطعام هنا الشعير، أن الذي فرضه هو الشعير. وهذه القاعدة قاعدة العرف هي في كل ما لم يحدد في الشريعة يرجع في تحديده إلى العرف، كل شيء ما حدد في الشريعة يحدد في العرف. قال وواقعا، الواقع هو الواقع الملموس. قالوا مثل قوله تعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، فهي لم تدمر السماوات والأراضين والجبال ونحوها، فإذن المراد تدمر كل شيء هذا عام لكنه مخصص بالواقع. فنجد أن السماوات لم تدمر، لذلك قال العلماء في هذا العام تدمر كل شيء أمرت بتدميره، تدمر كل شيء أمرت بتدميره. قال قياسا، أيضا من المخصصات المنفصلة القياس، كما في تخصيص قوله تعالى الزانية والزاني. الزانية خصت بالنص، خصت بالنص، وهو قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات. فإذا كانت الزانية أمة فإنها لا تجلد 100 جلدة، تجلد كم؟ 50 بنص القرآن. قاس العلماء عليها العبد إذا زنى، العبد إذا زنى قالوا ينصف عليه العذاب كما ينصف على الأمة، فيجلد 50 ولا يجلد 100. وهذا أيضا إجماع، ولذلك أيضا هذا يسمى تخصيص قياس وتخصيص إجماع، وأجمعت الأمة على أن العبد ينصف عليه العذاب. ومن التخصيص بالإجماع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فأجمعت الأمة على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء نجس أنه إيش؟ ينجس بالإجماع. فعلم أن قوله الماء طهور عام خصص بالإجماع. وعقلا، التخصيص بالعقل أن جميع الخطابات الشريعة هي مخاطب بها المجنون ولا العاقل؟ العاقل، هذا معروف عقله. مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الناس هذه كلمة عامة تشمل المجنون وتشمل العاقل، لكن عرفنا بالعقل أن المجنون خارج من الخطاب، وأن الخطاب لا يوجه للمجنون بل يوجه لمن؟ للعاقل. قال يخصص خاص ذا العموم ومطلق يقيده ذو القيد والسبب عدمي. في هذا البيت الحقيقة المؤلف جمع لنا مسائل عظيمة جدا. أول مسألة حكم تعارض العام والخاص، وهي قاعدة عظيمة. إذا تعارض عام وخاص فجمهور العلماء على أن المقدم ما هو؟ الخاص، وهذه قاعدة تريح الإنسان ويستفيد منها فائدة كبيرة جدا في الجمع بين التعارض بين النصوص. فدائماً ما نجد نصوص في القرآن والسنة عامة لكن فيه نصوص أخرى خصتها، إذن نقول نقدم الخاص على العام. ولذلك قال الإمام الشافعي السنة قاضية على القرآن، لأن السنة خاص والقرآن عام، فإذن هي اللي تقدم. مثال ذلك، ولذلك نجد كثير من فئة من الناس وخاصة في باب العقيدة ضلوا لأنهم تمسكوا بالعام وتركوا الإيش؟ الخاص. مثل الخوارج مثلا كفروا من قتل مؤمنا بدليل عام وهو قول تعالى ومن يقتل مؤمنا، هذا الدليل ظاهره كفر قاتل المؤمن، لكن هذا معارض لنصوص أخرى خاصة، نقدم الخاص. وكذلك تمسكوا مثلا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقابلهم المرجئة تمسكوا بنصوص عامة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة، قالوا خلاص ما يحتاج لا نصلي ولا نصوم والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، منين جابوا هذا؟ جابوه من تمسكهم بالعام وتركوا الإيش؟ الخاص. فنقول لا، العام يخصص بإيش؟ بالعام. العام يخصص بالخاص. هذه قاعدة عظيمة جدا. كل ما رأينا عام وخاص فالمقدم هو الخاص، فيخصص النص العام بالخاص ويعمل بالعام فيما سواه، فيما سوى التخصيص يعمل به. لو قال لك أكرم الطلاب إلا زيد، فأنك تعمل بالخاص هنا فتكرم الطلاب، لكن زيد لا تكرمه، تخرجه، تخرجه من الإكرام. هذا معنى تقديم العام على الخاص، لأن كلمة الطلاب يدخل فيها زيد ولا ما يدخل؟ يدخل، يجب أن تكرم زيد، لكن لما قال إلا زيد خرج، فقدمنا الخاص ولم نكرم زيد بمقتضى اللفظ الخاص. وذهب بعض العلماء وهو رأي الحنفية إلى أنه إذا وجد عام وخاص ينظر التاريخ، ينظر ليش؟ التاريخ، فإن كان المتقدم هو الخاص قدم العام، وهذا مذهب باطل، وهذا مذهب باطل. بل الحق أن ينظر، لا ينظر للتاريخ، ينظر إلى تقديم الخاص مطلقا. قال: ومطلق يقيده ذو القيد. أيضا كل ما قيل في الخاص والعام يقال في المطلق والمقيد، لأن المطلق والمقيد هي مباحثه مباحث العام والخاص، يعني جميع المباحث التي ذكرنا. المطلق في الغالب هو ما دل على الماهية من غير قيد، ما دل على الماهية من غير قيد يسمى إيش؟ مطلق. مثل ما تقول رجل أو تقول ماء، كلمة ماء دلت على الماهية ولا ما دلت عليها؟ دلت عليها. هل قيدته؟ لا. لكن لما أقول ماء بارد، ماء بارد، قيدت الماهية ولا ما قيدتها؟ قيدها. ومنه قول تعالى: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة جاء مطلق، إذن دل على ماهية ما يحرر، وهو أن يحرر رقبة. جاء في آية أخرى تقييده: فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا هو المقيد. ولذلك قالوا المقيد هو ما دل على الماهية بقيد، المقيد هو ما دل على الماهية بقيد، فيعمل بهذا القيد. كل ما قيل في المطلق يقال أيضا في المقيد، كما أن المطلق أو العام الخاص اشترط فيهما الاتصال، فكذلك المطلق والمقيد اشترط فيهما الاتصال. فلو جاء منفصلا لا قيمة له، لو جاء منفصلا. ولذلك لو قال أعتق عبدي، جاءت لفظة مطلقة، ثم قال ذو الإصبع المنكسرة أو أي قيد آخر قيده به، يقول هذا خلاص ما دام منفصل لا قيمة له. إذن كل مباحث العام تقال نفسها في مباحث المطلق والمقيد، إلا أن حمل المطلق على المقيد له أربع حالات. حمل المطلق على المقيد يختلف عن العام الخاص، له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، مثل حديث الولوغ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وجاء في حديث: إحداهن بالتراب. إحداهن، كلمة إحداهن مطلق ولا مقيد؟ مطلق، يعني من إحداهن؟ هي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، تحتمل. فجاء في حديث آخر: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. فيكون التراب متى يكون؟ متى يغسل بالتراب؟ في الغسلة الأولى. الغسلة الأولى إذا غسلت الإناء تغسله المرة الأولى بالتراب، والمرة الثانية بالماء، والمرة الثالثة بالماء، والرابعة والخامسة كلها بالماء. واضح؟ هذا الحديث إذا نظرنا إلى الحكم واحد. ما هو الحكم؟ الغسل، حكم عليه الشارع بالغسل. ما هو السبب؟ هو الولوغ، السبب الولوغ. فاتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب فإنه دائما يجب حمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية يختلف الحكم والسبب، يختلف الحكم والسبب، مثل آية السرقة وآية الوضوء. آية السرقة الله تعالى يقول فيها والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا أيديهما، مطلق ولا مقيد؟ مطلق، لم يقل اقطعوا أيديهما إلى المرافق أو إلى العضد، أو لم يحدد القطع، إذا جاءت مطلقة. آية الوضوء جاءت مقيدة، قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إذن غسل اليد يكون إلى المرافق، غسل اليد يكون إلى المرافق. هل يحمل المطلق على المقيد هنا ونقول يد السارق تقطع إلى المرفق من باب حمل المطلق على المقيد؟ نقول لا، هنا لا حمل، لأن الحكم اختلف والسبب اختلف. الحكم في الآية الأولى ما هو؟ القطع. والحكم في الآية الثانية ما هو؟ الغسل. الحكم اختلف، وكذلك أيضا السبب اختلف. لماذا قطعنا في الآية الأولى؟ لأجل السرقة. ولماذا غسلنا في الآية الثانية؟ لأجل الحدث، لأنه أحدث، فسببه سبب الغسل هو الحدث، لو لم يكن محدث ما يحتاج يغسل ولا لا؟ إذن لاختلف الحكم والسبب، لا يحمل المطلق على المقيد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية الثالثة أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، مثل آية الظهار، السبب واحد والحكم مختلف. فالله تعالى قال في آية الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. هنا قيد الآية ولا ما قيدها؟ قيد بأن يكون ذلك من قبل التماس، إذا يجب عليه أن يصوم 60 يوم ولا يجامع زوجته. لو صام 59 يوم وفي ليلة يوم 60 جامع زوجته، زلق وجامعها، نقول له يلا ابدأ من جديد، 60 يوم جديد يلا، يعني بطل صيامه. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل قيدها بالتماس ولا ما قيدها؟ ما قيدها. هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ لا نحمل، لأننا السبب ما له قيمة، أهم شيء الحكم. الحكم اختلف، فالحكم في القيد الأول أو في الحكم الأول هو ماذا؟ هو الصيام، والسبب ما هو؟ الظهار. بسبب الظهار وجب عليه إيش؟ صيام شهرين. الحكم في الثاني هو ماذا؟ هو الإطعام، يجب عليه أن يطعم، والسبب ما هو؟ إطعام 60 مسكين. ما هو السبب الذي أوجب عليه إطعام 60 مسكين؟ هو الظهار. إذن السبب واحد لكن الحكم إيش؟ ولذلك قال والسبب اعدمي، يعني لا تلتفت إلى السبب، التفت إلى الحكم، التفت إلى الحكم. فما دام السبب اختلف لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، مثل آية الظهار التي معنا هذه وآية القتل. فآية الظهار قال الله تعالى فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة، فتحرير إيش؟ رقبة. اشترط الإيمان ولا ما اشترط؟ هل قيدها بالإيمان؟ لم يقيدها بالإيمان. وفي آية القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. هل يقال إن من ظاهر من زوجته يلزمه أن يحرر رقبة مؤمنة؟ هذه المسألة محل خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من قال أيضا إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. إذا كان لا يحمل المطلق على المقيد لا يشترط الإيمان في الظهار، حتى لو حرر كافرة يصح وتبرأ ذمته ولا ما تبرأ ذمته. جمهور العلماء على الحمل، جمهور العلماء على الحمل، وهو القول الصحيح أنه ما دام اتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد. فالحكم هنا واحد، الحكم في الآية الأولى التحرير، والحكم في الآية الثانية التحرير، يعني فتحرير، إذن هو الحكم التحرير، الكفارة بالتحرير والكفارة بالتحرير. لكن السبب في الآية الأولى اختلف، هو الظهار، والسبب في الآية الثانية اختلف وهو القتل. فلذلك الصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد. ثم قال: وإن سبب ما خص لم نعتبر به، وإن عم لفظ فاعتبره وعممه. هذا في مسألة وقاعدة عظيمة، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص الإيش؟ السبب. لأن الحكم الشرعي قد يأتي ابتدائي، أي ليس على سبب، وقد يأتي بعد سبب. ولذلك في مما يعين على فهم الدين ما يسمى بأسباب النزول، أسباب النزول في القرآن الكريم. فآيات نزلت بعد حادثة أو بعد سؤال، وكذلك يسمى في الحديث أسباب الورود، يعني الحديث ورد بعد حادثة أو بعد سؤال. فهل يقيد الحكم بالسبب؟ مثل قصة القوم الذين كانوا يركبون البحر، بعض الصحابة كان بلده على جهة البحر، يعني جهة ينبع وكذا القريبة من المدينة، فكانوا يركبون البحر، فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يسألوه، قالوا: يا رسول الله، نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، لأن السفن في الأول كانت صغيرة ما هي كبيرة، يحملون الماء القليل الحلو، يحملونه من الأرض ومن الشاطئ. قال: إن توضأنا به، إن استعملناه للوضوء، نفذ الماء وعطشنا، لأن ما نستطيع نشرب ماء البحر، ماء البحر مالح، إننا نأخذه عشان نطبخ به ونشربه. أفنتوضأ من ماء البحر؟ هنا سؤالهم عن الوضوء في ماء البحر، سؤال خاص ولا مو خاص؟ خاص في حادثة معينة، وهي من يركب البحر ومعه ماء قليل، يعني يركب سفينة صغيرة وفيها ماء شوي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجابهم بجواب خاص ولا عام؟ عام. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. من يقول؟ لم يقل هو الطهور لكم فقط، إن قال الطهور عام. العلماء هنا اختلفوا، منهم من قال العبرة بخصوص السبب، إن نقيد الحكم بالسبب، فنقول من كان عنده ماء كثير لا يجوز له أن يتوضأ بماء البحر، كما ذهب إلى ذلك بعض المالكية، فقالوا لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا لمن فقد ماء، إلا من كانت حاله كحال هؤلاء الناس. لكن هذا القول ضعيف، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا دل عليه يعني الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة عليه كثيرة جدا. فإننا نجد مثلا آية السرقة نزلت على إيش؟ على سبب مخصص، قيل إنها نزلت للذي سرق رداء صفوان، فنزلت آية السرقة، وقد أجمعت الأمة على أنها عامة في كل سارق، طبقوها في كل سارق، من سرق رداء، من سرق بيتا، من سرق سيارة، من سرق دابة، أي من سرق فإنه تقطع يده. هل خصصوها بس في قصة؟ لا، ما خصصوها. كذلك آية الزنا نزلت أيضا على سبب، في الذي استأجر عسيبا، يعني شاب يخدم في بيته استأجره، فجامع زوجته فنزلت فيه الآية الزانية والزاني. فإذا نقول هل هي خاصة بهؤلاء؟ لا، كل من زنى فإنه يدخل في هذه الآية، إلى غير ذلك. فهذا دلالتها من حيث الإجماع ومن حيث اللغة. لقال: وإن عم لفظ فاعتبره، أي إن العبرة بالعموم لفظ الشارع، ما دام وجدناه عام فهو. ولذلك يمكن أن نقول الحالات أربع أو أكثر. الحالة الأولى أن يكون اللفظ خاص والسبب خاص، فهنا العبرة بالخصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نحر قبل الصلاة، قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. فهنا يكون اللفظ خاص ولا عام؟ خاص. الحالة الثانية أن يكون اللفظ عام والسؤال عام، مثل لما فقد الصحابة الماء نزلت آية التيمم، لما فقد الصحابة الماء نزلت آية التيمم، فلم تجدوا ماء. فجاء الجواب عاما والحادث عام، هذا لا خلاف فيه أنه يقتضي العموم. الحالة الثالثة ليس لها وجود في الشريعة، ولذلك لا حاجة فيها، أن يأتي السؤال عام ويأتي الجواب إيش خاص، هذا لا وجود له، لا نجد له مثال في الشريعة الإسلامية، أن يأتي السؤال خاص ويأتي الجواب إيش عام، ما أن يأتي السؤال عام والجواب خاص، هذا لا وجود له، لذلك الحالة دي باطلة ما لها قيمة. الحالة الرابعة هي الحالة التي ذكرنا، أن يأتي السؤال خاص والجواب عام فالعبرة، ولذلك قال وإن عم لفظ فاعتبره، العبرة بعموم اللفظ. نعم.
قال وإن يتفق أهل اجتهاد بأمة النبي على حكم من الشرع فالزمي، وقطعي إجماع على الناس واجب، وشرط انقراض العصر غير محتم، ولا تعتبر إجماع أهل المدينة والإجماع من بعد النبي المكرم.
هذا هو الدليل الثالث وهو الإجماع، والإجماع هو الاتفاق في اللغة، وفي الاصطلاح قال إن يتفق أهل اجتهاد بأمة النبي على حكم من الشرع فزي. هذا تعريفه للاصطلاح، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد على حكم شرعي. اتفاق يخرج الاختلاف، لو اختلف رجل منهم لا يعتبر إجماع. المجتهدين يخرج العوام، لو العلماء أجمعوا والعوام خالفوا لا قيمة للخلاف. ولذلك لو كان عندنا عالم، أكبر عالم في الدنيا في الهندسة ولا في الطب ولا في الفلك، وخالف علماء الشريعة نعتبره عامي لا قيمة لخلافه. العبرة بأهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد في الدين هم العبرة لهم، أما العوام لا قيمة لهم. من أمة محمد لو كان المخالف من غير أمة محمد من اليهود والنصارى هل يعتد بخلافه ولا ما يعتد؟ ما يعتد، حتى قال العلماء إن كلمة من أمة محمد تفيد أيضاً أن العالم الفاسق لا يعتد بخلافه، العالم الفاسق لا يعتد بخلافه. لو وجدنا عالماً يشرب الخمر وهو مجتهد في العلم وخالف العلماء، أو مثلاً يفعل المنكرات كعلماء اليوم إلا ما رحم ربك وخالفوا، هل يعتد بخلافهم؟ لا يعتد بخلافهم على حكم شرعي، يعني على حكم في مسألة شرعية، وجوب تحريم، إذا كان على حكم شرعي وجوب أو تحريم مثلاً أو كراهة أو غيره من الأحكام الشرعية، هذا هو الذي يعتبر إجماع، يعتبر إجماع. قال فالزمي أي فهو حجة، فالإجماع حجة، ودل على حجيته القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى ومن يشاقق الرسول، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على العمل بالإجماع. ثم قال وقطعي إجماع على الناس واجب. الإجماع ينقسم إلى قسمين، قطعي وظني. الإجماع القطعي هو النطقي، يعني كل عالم تكلم، مثلا سئل عن حكم التأمين قال حرام، سئل عن حكم التأمين قال حرام. فإجماع مثلا لو نفرض أن علماء الأمة خمسة وكلهم أفتوا بحرمة التحريم يعتبر إجماع، يعتبر إجماع وقطعي. وقد يكون ظني، والمراد بالظني هو الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، يعني لو قلنا علماء الأمة عشرة فتكلم خمسة وخمسة أسكتوا، أو ثلاثة أسكتوا، أو اثنين أو أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر، فإذا تكلم بعض العلماء وأسكت بعض العلماء فهذا يسمى إجماع سكوتي، وهذا كثير في الشريعة الإسلامية. فمثلاً العول محل إجماع لأن حكم به بعض الصحابة وأسكت الباقون ولم ينكروا، فيعتبر إجماع. قال وشرط انقراض العصر غير محتم، أي ليس من شرط الإجماع انقراض العصر، بل متى ما أجمعت الأمة على حكم في يوم أو في لحظة فهذا إجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، فما صدق عليه الاجتماع ولو ليحظة فهو إجماع، والأمة معصومة من ذلك أن تجمع على باطل. قال: ولا تعتبر إجماع أهل المدينة. الإجماع له أنواع. من أنواع الإجماع إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس بحجة محل خلاف. فذهب مالك إلى حجيته، وجمهور العلماء، والصحيح أنه ليس بحجة، لأن أهل المدينة بعض الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي، ولم يقل لا تجتمع أهل المدينة، فنص على الأمة كلها. فإذا اجتمع بعض الأمة فلا يعد إجماعهم إجماعا. قال: والإجماع بعد النبي المكرم، أن الإجماع لا يمكن أن يقع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لو أجمعت الأمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف قول النبي فالقول قول النبي، والإجماع لا قيمة له، مع أنه يستحيل هذه الصورة. نعم.
قال: واسم الحقن فرعا بأصل لعلة مجمعة الاثنين في
مجمعة
مجمعة الاثنين
مجمعة بالتشديد. نعم.
مجمعة الاثنين في الحكم واحكم، وعده غير الظاهرية حجة لفقد الدليل إن تجده فقدم، ورد قياسا للنصوص معارضا، فذلك منقوض كبيت مهدم. وأصل القياس وفق نص الشريعة بأربعة الأركان مع شرطهما نمي
مع شرطها
بأربعة الأركان مع شرطها نمي بنص أو استنباط أقسام علة، وعد دليلا فيه خلف وقسم.
هذا هو الدليل الرابع هو القياس، والقياس في اللغة المماثلة أو التقدير. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف قال: وقس ملحقا فرعا بأصل لعلة مجمعة الاثنين، أي أنها جمعت بين الأصل وجمعت بين الفرع، جمعت بينهما في الحكم واحكم. إذن هو إلحاق فرع بأصل، القياس هو إلحاق ملحقا أي إلحاق، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما، إلحاق فرع بأصل لحكم لعلة بينهما. مثال ذلك أن نلحق مثلا الفارة بالهرة، الفارة ما فيها نص، أما الهرة ففيها نص، قال النبي في الهرة إنها ليست بنجس، هذا حكم، حكم عليها بأنها إيش؟ طاهرة. لماذا هي طاهرة؟ ذكر العلة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نظرنا إلى الهرة أو نظر العلماء إلى الهرة الفارة فوجدوها أيضا فيها العلة نفسها، فهي تطوف كما تطوف الهرة، بل ربما طواف الفارة أشد من طواف الهرة، فألحقوها بها بالحكم، فقالوا: الفارة طاهرة كالهرة. إذن هذا سميه قياس. ومثل ذلك مثلا إلحاقهم الرز بالبر، البر فيه ربا، نص عليه الشارع، قال: البر بالبر ربا، والشعير بالشعير ربا، هذه فيها نص. طيب أتينا للرز، ندور حديث، ما في حديث الرز بالرز أو الذرة بالذرة، هذه ما فيها نصوص، لكن العلماء ألحقوها بها بجامع الكيل، كل شيء يكال فإنه يجري فيه الربا، كل ما يكال يجري فيه الربا، فإذا بعت صاعا بصاعين فهذا ربا، إذا بعت صاعي رز بصاع رز هذا ربا، إذن هذا سميه قياس. وهكذا ألحقوا مثلا الدراهم أو الدنانير أو الريالات، ألحقوها بماذا؟ بالذهب والفضة، الذهب والفضة في نص، الذهب بالذهب نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، والفضة بالفضة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما نص على الريالات، الريالات الموجودة الآن ما نص عليها، لكن ألحقوها بها بجامع فيها علة وهي النقدية، أن كل منها نقد، كل منها ثمن، لأن إذا أردت أن أشتري شيئا أشتريه بالذهب في القديم، الآن إذا أردت أن أشتري شيئا أشتريه بالريال، الريال إذا قام مقام الذهب، فإذن كان يجري فيه الربا، فلا تبع ريالا بريالين، إذا بعت ريال بريالين فهذا ربا. قال: وعده غير الظاهرية حجة، أجمعت الأمة على حجية القياس وخالف في هذا الظاهرية، وبعضهم قال خلاف الظاهرية لا قيمة له، لأن الظاهرية عوام، الظاهري عوام عامي، وهذا هو القول الصحيح أنه لا عبرة بخلاف الظاهرية، لأن الظاهرية لا علم عندهم، عوام، فليس عندهم آية الاجتهاد، ليس عندهم شروط الاجتهاد، والعالم هو من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، هو الذي يعتبر بخلاف. والدليل على حجية القياس الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أيضا والآثار. فمن السنة القرآن، نقول كل آية في القرآن فيها ضرب المثل فهي من القياس، واضرب لهم مثلا، وكل آية في القرآن أمر فيها بالسير والاعتبار، فسيروا فاعتبروا، والتدبر هي للقياس، لأننا ألحق المثيل بمثيل. وكذلك السنة، ومن أمثلته في السنة أيضا الخاصة قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده إبل لونها لون مثلا أبيض أو غيره، فوجد فيها ولدا أسود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولدت امرأته ابنها أسودا، فقال له النبي: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: مثلا بيض. قال: فهل فيها من أسود؟ قال: نعم. قال: من أين له ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: كذلك ابنك، يمكن واحد من أجداده أسود فطلع على جده. ولذلك هذا الحديث لو جعل الأطباء يعني 1000 سنة يبحثون في أسراره الطبية يعني ما وصلوا إليها، وهذا يعني أفاد العلماء تجارب كبيرة جدا في الطب هذا الحديث. ومن الأدلة أيضا قصة عمر رضي الله عنه لما سأل عن القبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عمر، أو عمر سأل الرسول عن القبلة، قال: هل تفطر؟ قال: أرأيت المضمضة؟ يعني إذا أنت تمضمضت في الوضوء تفطر؟ قال: لا. قال: فكذلك القبلة، القبلة. وهكذا. ومنها أيضا قصة المرأة التي ماتت أمها فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم، أصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله حق في القضاء. إذن نجد أن القياس أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مما يدل على القياس إجماع الصحابة على العمل به، ولذلك في مسألة حد الخمر أجمع الصحابة عليها بالقياس، فإنه جمع عمر الناس واستشارهم في الخمر، فقال لهم علي: إن شارب الخمر إذا شرب هدى، وإذا هدى قذف، فأرى أن يجلد حد القذف، فأجمع الصحابة على جلده 80 جلدة، وتم الإجماع إلى يومنا هذا. فإذا نجد أن الإجماع أو القياس معمول به ومجمع عليه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ومن الأدلة على الإجماع أيضا مقتضى العقول الشرعية، فإن الشريعة والعقول السليمة لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع بين المختلفات. قال: لفقد الدليل إن تجده فقدمه، يعني أن القياس لا يعمل به إلا عند فقد الدليل، أما إذا وجد الدليل فهو مقدم. ولذلك قيل: لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، إذا وجد النص خلاص النص هو الذي يعمل به، أما القياس لا يلتفت إليه مع وجود الدليل. قال: ورد قياسا للنصوص معارضا فذلك منقوض كبيت مهدم. هذه شروط القياس، القياس له شروط، من شروطه أولا ألا يعارض النص، إذا عارض النص فهو باطل، كقياس الحنفية، كقياس الحنفية جواز تجويز المرأة نفسها أو إنكاح المرأة نفسها، قالوا: كما أنه يجوز لها أن تبيع بيتها، يعني المرأة الآن لو عندها بيت تبيعها من غير ولي ولا لا بد لها من ولي؟ ما يحتاج ولي، لو باعته بيعها صحيح ونافذ من غير أن يكون لها ولي. قالوا فكما تبيع بيتها يجوز أن تزوج نفسها من غير ولي. نقول هذا قياس صحيح لكنه معارض للنص، لقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، وفي رواية فهي زانية فهي زانية. إذن هذا معارض للنص فلا قيمة له. أهم شرط من شروط القياس ألا يعرف، ومن شروط القياس أن يكون معلوما وليس تعبدي، أن تكون العلة في الأصل والفرع معلومة وليست إيش تعبدية. إذا كانت تعبدية مثل نقض الوضوء من لحم الجزور، ما هي الحكمة ما هي العلة ما ندري، لماذا أن الإنسان إذا أكل لحم الجزور ينتقض وضوءه؟ هل أحد يعرف ذلك؟ ما أحد يعرف. قال العلماء العلة هنا إيش؟ تعبدية. هل يجوز القياس فيها ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فلا يقول مثلا إذا بعضهم يعني مثلا قال لعل العلة أن لحم الجزور لحم مثلا غليظ، إذا نقول كل لحم غليظ إذن هو ينقض الوضوء، هل نقول بذلك؟ لا. كذلك من شروط القياس أن يتفق في الحكم، يتفق الفرع والأصل في الحكم، فلا تقيس واجب على محرم ولا محرم على مكروه أو مباح على محرم إلى غير ذلك من شروط القياس. قال وأصل القياس وفق نص الشريعة بأربعة الأركان مع شرطها نمي، أي أن القياس لابد أن يكون موافق للشريعة، فإن كان مخالفا للشريعة فهو الهوى المذموم وهو القياس الباطل. وأركانه أربعة، أركان القياس أربعة: حكم، أو نقول أولا أصل وفرع وحكم وعلة، أصل وفرع وحكم وعلة. قال بنص أو استنباط أقسام علة، أقسام العلة تنقسم إلى قسمين، أو هذه يسمونها طرق استنباط العلة، يعني طرق معرفة العلة، كيف أعرف أن هذه علة؟ قد يكون ذلك عن طريق النص، والنص ثلاثة أقسام، النص ثلاثة أقسام. فالعلم بها عن طريق النص، قد يكون النص صريح وقد يكون غير صريح، وقد يكون النص عن طريق الإيماء اللي سبق الإشارة إليه. فالنص الصريح هو كون الكلمة لا تقتضي إلا معنى واحد، يعني ما تأتي في اللغة العربية إلا للعلية، مثل قول تعالى من أجل ذلك. كلمة من أجل في اللغة العربية لا تأتي إلا لماذا؟ للعلية. أو النص غير الصريح أن الكلمة في اللغة تأتي للعلية، يعني تأتي للتعليل وتأتي لغيره، مثل اللام، اللام في اللغة تأتي للتعليل، زرتك لمحبتي لك، يعني العلة في زيارتي لك هي المحبة، هذه علة. وتأتي لغيرها، تأتي اللام للملك، السيارة لي، السيارة لي. وتأتي للاختصاص، المسجد لنا، نحن ما نملك المسجد، لكن معنى هنا اللام هنا أتت ليش؟ للاختصاص. فإذا كانت الكلمة تأتي لأكثر من معنى، وكان المعنى العلي أو التعليل ظاهر، فهذه نسميها علة ظاهرة. النوع الرابع الإيماء، أو الثالث الإيماء، الثالث الإيماء. فمن الإيماء وله ستة أنواع، وقد سبقت الإشارة إليه في دلالة المنطوق والمفهوم، وهو أن يعلق الحكم على وصف فيعلم أن هذا الوصف إيش علة، مثل قوله زنى فرجم. علقنا الحكم وهو الرجم، علقناه على ماذا؟ على وصف إيش؟ الزنا. فعرفنا أن العلة في الرجم ما هي؟ هي الزنا، هي الزنا. أسكر فحرم، إذن كل ما هو مسكر حرام، وهكذا زنى أو سرق فقطعت يده. ومن النوع الأول أيضاً الإجماع، ولذلك يقال أن العلة تثبت بالعقل وتثبت بالنقل، أما ثبوتها بالنقل فبالنص، والنص على ثلاثة أنواع كما عرفنا، ومن النقل الإجماع. إذا أجمعت الأمة على أن هذه العلة فإنها تكون علة، كإجماعهم على أن تنصيف العذاب على المرأة الأمة أن العلة في ذلك ما هو؟ هو إيش؟ الرق، يعني ليس له سبب ولا له علة إلا فقط الرق. أما النوع الثاني فهو إثباتها بالعقل، فله أيضا ثلاثة أنواع. أول هذه الأنواع إثبات العلة عن طريق المناسبة، يعني أن يظهر بين الحكم وبين الوصف مناسبة. فإن نسمع مثل المناسبة بين الطهارة والطواف، وهي اللي سبق أن ذكرنا لكم أنه إذا ظهرت المناسبة بين الحكم والوصف فهذه المناسبة نسميها حكمة، العلاقة بين الحكم والوصف تسمى الحكمة. فنجد أن الشارع علق الطهارة على الطواف لوجود المشقة، مشقة التحرز، وعلق التحريم على الخمر، على الإسكار، لوجود إيش؟ الشدة والطلب. فالإنسان إذا شرب الخمر غاب عقله مع نوع من الشدة والطلب، فيكون هذا حرام ويكون معلق عليه الحكم. القسم الثاني من أنواع الاستنباط استنباط العلة عن طريق السبر والتقسيم، حقيقة هذه مباحث تبي لها أشهر في الشرح، لكن احنا مختصرين بس بمجرد نفك رموز هذه المنظومة، وإلا المنظومة هذه تحتاج شرحها أشهر. الصبر والتقسيم يعني يقول العالم حرم هذا الخمر لكونه أصفر لأجل لونه أو لأجل ريحه أو لأجل طعمه أو لأجل إسكاره، يجيب عدة علل يقسم ثم يختبر كل علة، واختبارها عن طريق المناسبة. هل يناسب اللون للتحريم؟ لا، لا يناسب، لأن الشريعة ما تلتفت للون، وللأن اللون لا أثر له. لو جاء الخمر أصفر أو أحمر أو أزرق أو أي لون فلا عبرة، كله حرام. لطعمه، لكونه مثلا موضوع عليه سكر وصار طعمه حلو، أو موضوع عليه ليمون فصار طعمه مثلا حانطا، أو لا، اللون أيضا أو الطعم لا قيمة له. يختبرها، يختبر هذه الأوصاف، هذا يسمى الإيش؟ السبر والتقسيم. فالسبر بمعنى الاختبار، والتقسيم بمعنى أن يذكر جميع وصف يحتمل، التحريم يذكره. فعند ذلك لا لم نطول اليوم، الشكوى على الله، ما عاد في مجال، فنقول هذا هو الوصف الذي يقال عنه أنه السبر والتقسيم. النوع الثالث الدوران، يثبت العلة بالدوران. الدوران يقولون هو أن العلة تدور مع الحكم وجودا، أو الحكم يدور مع العلة وجودا وإيش؟ وعدما. فهذا العصير يسكر إذا هو خمر، لا يسكر إذا ليس بإيش؟ بخمر. فالدوران يقولون هو التلازم في الإثبات والتلازم في النفي، أي كلما وجدت العلة وجد المعلول، هذا التلازم في الإثبات، وكلما انتفت العلة انتفى المعلول، هذه التلازم في النفي. قال وعد دليلا فيه خلف وقسم، هذا في الأدلة المختلف فيها وسوف يذكرها المؤلف. نعم.
قال وإن يجتهد قول الصحابي ولم يقم في خلاف فإجماع بدون تكلم، وقوله إن لم يشتهر فهو حجة إذا لم يخالف بالصحيح المقوم، وتعريف الاستصحاب إبقاء ما مضى كما كان في العهد القديم المقدم، إذا استصحب الإجماع فيما تنازعوا فليس بأص في الدلالة محكم، وتعريف الاستحسان أن يعدل الذي تأهل للفتوى عن الحكم من فم بمسألة أفتى به في نظيرها لوجه قوي للعدول محتم، وشرع الأولى من قبلنا
الشرع الأولى
وشرع الأولى من قبلنا شرعة لنا إذا لم يخالف شرعنا فتوسم، وعرفا لما لم يأت في الشرع حده بشرط وأنواع المصالح قسم، لملغا وما عنه السكوت ومعتبر كذلك خذ سد الذرائع تسلم.
هذه الأدلة المختلف فيها، وبدأ المؤلف بقول الصحابي قال وإن يشتهر قول الصحابي ولم يقم خلاف فإجماع بدون تكلم، وقوله إن لم يشتهر فهو حجة إذا لم يخالف في الصحيح المقوم. قول الصحابي لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يشتهر، فإذا اشتهر فهذا يلحق بالإجماع، يصير من أدلة الإجماع. إذا اشتهر قول الصحابي ولم يخالف فيقال عنه إجماع سكوتي. أما قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يخالفه صحابي آخر، وذلك قال ولم يخالف أي لم يخالفه صحابي آخر، هذا محل الخلاف، صحابي قال قولا وهذا القول لم يشتهر ولم يخالفه صحابي آخر، لكن لو قال صحابي قولا وخالفه صحابي مثله فليس بحجة. إذا خالفه إذا خالفه اختلف الناس فيه العلماء هل هو حجة، والصحيح أنه حجة، لأن أعلم ما يدري وما يفهم وما يعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. قال وتعريف الاستصحاب إبقاء ما مضى كما كان في العهد القديم المقدم، هذا تعريف الاستصحاب وهو الدليل الثاني. الاستصحاب مأخوذ من طلب الصحبة، وفي الاصطلاح هو اعتبار ما كان على ما كان عليه، اعتبار ما كان على ما كان عليه. فمثلا أنت الآن طاهر وشككت في النجاسة أو الحدث، وش تستصحب؟ تستصحب طهارة، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعة فليجعلها أو فليبني على ما استيقن، وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقال له أو يقول له أحدثت، فلا ينصرف أي لا يترك الصلاة إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذن هو يتمسك بالأصل، يتمسك بالأصل. ومن هذا الباب قال العلماء الأصل براءة الذمة، يعني لو جاء إنسان يطالب إنسان بمبلغ قال فلان أطلبه مليون ريال، فالأصل أن ذمة هذا المطلوب بريئة ولا مشغولة؟ بريئة، فنقول أقم الدليل وإلا لا قيمة لقولك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا أيضا البينة على المدعي، إذا ادعى إنسان يجب يبين بينه ولا لا نقبل قوله. فهذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم وهو الاستصحاب. والاستصحاب ثلاثة أنواع، الأول براءة الذمة وهذا هو الأصل، الثاني استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي ما يرفعه، وينبني على هذا قواعد عظيمة جدا الحقيقة البحث فيها طويل جدا، لكن نشرح شرح مختصر جدا جدا. فمن ذلك التمسك باللفظ العام أو بالدليل العام حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي ما يخصصه، هذا الاستصحاب. إذا عندي دليل عام وادعى إنسان أنه خاص قلت ما أقبل دعواك حتى تأتي به، التمسك بالأمر حتى يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى إيش؟ الاستحسان. التمسك بأن النهي يقتضي التحريم حتى يأتي دليل يصرفه عن التحريم إلى هذا التمسك بالدليل حتى يأتي. كذلك مثلا لو أن إنسانا تزوج على فلانة وشك بطلاقها تعتبر طالق ولا تعتبر زوجته؟ تعتبر زوجته، لأن نتمسك بالدليل حتى يأتي ما يرفعه، حتى يأتي ما يرفعه. أما النوع الثالث فهو الذي أشار إليه بقوله إذا استصحب الإجماع فيما تنازعوا فليس بأصل في الدليل محكم، وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف. استصحاب الإجماع في محل الخلاف نصور له بهذا المثال. العلماء اختلفوا في من حضره الماء وقد تيمم، يعني لو نحن مثلا خرجنا إلى البرية، نحن جميعا خرجنا إلى البرية ثم حضرت الصلاة وليس عندنا ماء، ما الواجب علينا؟ تيمم، تيممنا كلنا وصلينا. في أثناء الصلاة جاءت سيارة مليئة بالسيارة بالماء، جاء مثلا وايد كبير سكس كامل مليء بالماء، هل تبطل صلاتنا ولا ما تبطل؟ هنا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال الصلاة تبطل لأن الماء حضر الآن وهم صلينا بإيش؟ بالتيمم، هذا قبل أن تنتهي. ومنهم قال لا تبطل. كل منهم استدل بالإجماع في محل الخلاف، ولذلك الاستدلال بالإجماع في محل الخلاف لا يصح لأنه مقابل بمثله، فيدخل تحت قاعدة الدليلان إذا تقابلا تساقطا. العالم إذا عنده دليلين كلهما مستويان وكل منهما حجة وتقابل عنده سواء في الواقع، وهذا في الواقع ما يكون لكن غالب في ذهنه، فإنه يتركهما ويبحث عن دليل ثالث أو رابع أو آخر. ثم قال المؤلف وتعريف الاستحسان أن يعدل الذي تأهل للفتوى عن الحكم في الفم بمسألة أفتى به في نظيرها لوجه قوي للعدول محتم. هذا تعريف الاستحسان. الاستحسان ليس المراد به التشهي وهو الحكم من غير دليل، كما أثر عن الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع، مراد الإمام الشافعي الذي يحكم من غير دليل. مثل الناس الآن كثير منهم ما عنده علم، جهال، حتى لو طالب علم لكن طالب علم ما بلغ درجة الاجتهاد، تجد يحكم بالتشهي، هذا حلال وهذا حرام، عنده أدلة مشتبه فيها، هذا تسميه استحسان باطل. لابد أن يكون مبني على دليل ثابت ورجل مجتهد قوي يعرف الدليل من الدليل. فإذا علمنا أن هذا العالم صرف هذه المسألة عما يشابهها إلى مسألة أخرى لدليل قوي، هذا هو الاستحسان، هذا هو الاستحسان. ولذلك نجد الإمام الشافعي على أنه أنكر الاستحسان أكثر العلماء كان يستحسن هو الإمام الشافعي في كتابه الأم، فاستحسن أجرة الحجام واستحسن أجرة الحمام. أجرة الحمام تخالف الأصل، الأصل مثلا أنا لما استخدم الماء، الحمام تعرفونه الحمام اللي يوجد في سوريا ولا في غيره، أنا أدخل وأتسبح وكذا وأستعمل ماء حار وأستعمل صابون وأستعمل، الذي استعملته مجهول ولا يجوز بيع المجهول، لابد أن يكون من شروط البيع أن يكون البيع على إيش؟ معلوم. العلم بالثمن والعلم بالمثمن من شروط البيع، هنا العلم بالمثمن ما هو معلوم، لكن هنا استحسن يعني عموم البلوى فيه. ومن ذلك أشياء كثيرة في الشريعة يعني تسهل فيها، مثل بيع الجزر وبيع الطماطم وقصد بيع البطاطا. البطاطا أين يبيعها الزراع؟ يبيعونها في الأرض، يعني هذه مزرعة مليئة بالبطاطس، البطاطس أين يكون؟ تحت الأرض، فيشترونه. الجح يشترونه وإيش؟ مغلف ولا مفتوح؟ مغلف، مع أنه مجهول، قد تكون هذه الحبحبة أو الجحة حمراء مستوية غير مستوية، لكن هذا مما استحسن العلماء بيعه، فعدل بالمسألة عن نظائرها لدليل قوي. قال وشرع الأولى من قبلنا شرعة لنا إذا لم يخالف شرعنا فتوسمي، هذا الدليل دل شرع من قبلنا. شرع من قبلنا متى يكون شرعا؟ أولاً أن يكون ثابت بالقرآن والسنة. لو كان هذا الشرع ثابت بالإسرائيليات يعتبر حجة ولا ليس؟ لذلك جميع ما في الإسرائيليات ما حكمها؟ نقول فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا نصدق ولا نكذب. إنما الذي يجب التصديق به والعمل به هو ما ثبت في القرآن وإيش؟ والسنة. فالله قص لنا قصة الأنبياء السابقين وأحكام شرائعهم. الثاني أن يكون ذلك في الأحكام، أما في العقيدة فمحل اتفاق، كل ما ثبت في شرائع الأولين في العقيدة فهو حجة، حجة لا شك فيه. إنما الخلاف في الأحكام الشرعية فهي محل خلاف. والقول الصواب أن شرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا وقد ثبت بالدليل الصحيح أنه حجة معتبرة بدليل أن الله أقره وذكره في القرآن أو ذكره النبي في السنة على وجه الإقرار. والله ورسوله لا يسكت عن شيء منكر، لو كان منكرا لما سكت عنه. قال: وعرفا بما لم يأتي في الشرع حده بشرط وأنواع المصالح قسمي لملغى وما عنه السكوت ومعتبر كذلك خذ سد الذرائع تسلمي. هذه ثلاثة أدلة. الأول العرف، العرف معمول به بالشريعة لكن به بضوابط. الضابط الأول أن لا يعارض الشريعة، فلو كان معارض الشريعة لا قيمة له. الضابط الثاني أن يكون عاماً، يعني ما يكون خاص بي ولا خاص بك، ولا يكون عام للأمة كلها. الضابط الثالث أن يكون منضبط لا مضطرب. لو كان الناس اليوم عرفهم كذا وبكرة عرفهم كذا وبعد، يعني كل يوم لهم عرف، يعتبر حجة ولا ما يعتبر حجة؟ ما يعتبر حجة. العرف المضطرب أو الغير منضبط ليس بحجة. من شروط العرف أن يكون، الشرط الرابع أو الخامس أن يكون مقارناً، فلو كان متقدماً أو متأخراً لا قيمة له. ولذلك مثلاً لو استأجرت بيتاً فقال لك صاحب العقار: ادفع لي يعني سعي، ادفع سعي 5%. قلت له: ليش؟ قال: لأنه قبل 20 سنة الناس يأخذون 5%. طيب لكن الآن ماذا يأخذون؟ قال: الآن يأخذون 2% أو 2.5%. أقول: أعمل بالعرف الموجود الآن، ما أعمل بعرف له 5 سنين أو 10 سنين أو سوف يأتي بعد 20 سنة. لو قال: إن شاء الله انتظر لنا بعد 20 سنة إحنا العقاريين سوف نأخذ 10%، الآن تدفع 10%، يقول هذا لا يعتبر لأنه عرف غير. قال المؤلف: وأنواع المصالح. المصالح هو المصلحة، يمكن أن نقسمها 3 أقسام. مصلحة معتبرة وهو ما جاء اعتباره في الشرع، مثل الزواج. الزواج مأمور به في الشريعة لمصلحته، مثل البيع، الشارع أيضاً أحل البيع. ومصلحة ملغات مثل مصلحة الخمر والميسر. الله يقول عن الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع هي المصالح. ثم قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ألغاها الشارع، ألغى المصالح الموجودة في الخمر والميسر. إذن هذا لا اعتبار له. إذن ما هو محل الخلاف؟ المصلحة المسكوت عنها، المصلحة المسكوت عنها التي لا يوجد فيها نص. والمراد به هنا أنه مسكوت عنها أي لا يوجد فيها نص صريح، قد تدخل في النصوص العامة، قد تدخل في النصوص العامة لكن ما فيها نص صريح، يعني ما نص عليها صريحا، مثل: وأحل الله البيع، نص الله عليه صريح. مثل الآن الكهرباء، مثل السيارات والطيارات وسائر المخترعات الحديثة، هذه فيها مصالح ولا ما فيها مصالح؟ وهل فيها نص باعتبارها أو نص بإلغائها؟ ليس فيها نص لا باعتبارها. إذن نعمل. ولذلك نقسم المصالح أو نقسم الأشياء من حيث النفع كما سبق أن قسمناه على 5 أقسام: ما فيه نفع محض أو نفع غالب يدخل معنا هنا، وما فيه ضرر محض أو ضرر أكبر أو ضرر مساوي يدخل لا يدخل معنا هنا، يقول حرام. لأن ولذلك نقول هنا قيد بالمصالح، أما المضار فلا قيمة لها. ثم قال: كذا كذلك خذ سد الذريعة تسلمي. أيضا سد الذريعة من الأدلة المختلف فيها، وسد الذريعة هي القاعدة السابقة التي أشرنا إليها، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، فسمى قاعدة الوسائل. فكل ما هو وسيلة إلى حرام فهو حرام سدا للذريعة. فإذا عرفنا أن هذا الرجل يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، نقول بيعه حلال ولا حرام؟ حرام، سدا للذريعة، سدا للذريعة. ومن سد الذريعة مثلا بعض الناس يستخدم الدش أو هذه القنوات للحرام. إذا عرفت أن يستخدم الحرام، النظر إلى الحرام والموسيقى وغيره، أقول هذه حرام. نعم، خلينا نختمها اليوم لأن ما بقي إلا بابين خلاص. نعم، وكلها بسيطة يعني. نعم.
وحد اجتهاد بذل مفت لطاقة لإيجاد حكم في الشريعة قيدين مدارك أحكام تحاض بكيفها لسان ونسخ شرطه فلتعلمي. وما كل مفت باجتهاد يصوب إذ الحق فرض لا يعدد فالزمي. وصح من الهادي الرسول وقوعه ومن غيره من أهل علم معلم. وحيث اجتهاد
معلمي معلمي من أهل علم معلمي
ومن غيره من أهل علم معلمي.
لا، عندنا بالفتح، فتح العين، معلمي.
ومن غيره من أهل علم معلمي. وحيث اجتهاد جاز قلد ولا حرج ويفتي الورع الاجتهاد المقدم.
هذه الباب الاجتهاد، وهو آخر باب من أبواب الأصول. والاجتهاد هو بذل الجهد، والاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، لمعرفة الحكم الشرعي. إذا بذل العالم الجهد في إدراك الحكم الشرعي يسمى اجتهاد. ولذلك قال وحد اجتهاد بذل مفت لطاقة لإيجاد حكم في الشريعة قيم. مدارك أحكام تحاط بكيفها لسان ونسخ شرطه فلتعلم. هذه شروط المجتهد. اشترط في المجتهد أن يكون عالما بالقرآن والسنة، وأن محيطا بأحكام الشريعة، عالما لأصول الفقه أي كيفية استنباط الحكم من الدليل، عالم باللغة العربية، لسان أي لغة العربية، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بالناسخ والمنسوخ، وأيضا عنده فقه وملكة، وهذا أهم شرط في العالم. والملكة والفقه متى تحدث؟ هل تحدث بيوم أو يومين؟ يمكن ما تحدث إلا بآلاف السنين، بمئات السنين الإنسان. وهذا مشاهد. أنت الآن مثلا لو عندك سيارة متعطلة وخربانة، تجد إن صاحب الخبرة اللي طول عمره وهو ميكانيكي سيارات، تلقاه من يوم يشوف السيارة واقفة يقول فيها العلة الفلانية والعلة الفلانية والعلة الفلانية، يعطيك عللها كأنما يعني اختبرها وامتحنها، وهو لم يختبرها ولم يمتحنها. لماذا؟ لأن طول عمره وهو في هذا. فالخبرة أهم شيء. فالعالم إذا أمضى عمره كله في البحث والقراءة والبحث والقراءة، أصبح عنده مكنة يعرف فيها الحق من الباطل، ويكون مجتهد. والاجتهاد كيف يعرف؟ يعرف بتلقي الأمة له بالقبول، كما تلقت الأمة مثلا لابن باز وابن عثيمين والألباني، هؤلاء مجتهدين لأن الأمة تلقت بالقبول. قال وما كل مفت باجتهاد يصوب. هذه مسألة، هل كل مجتهد مصيب؟ لا، ليس كل مجتهد مصيب. ولذلك قال وما كل مفت باجتهاد يصوب، أي ليس كل مجتهد مصيب. ما العلة؟ ما الدليل؟ قال إذ الحق فرد لا يعدد فاجزمي، لأن الحق واحد لا يتعدد. إن أصابه يعتبر مصيب، ومن أخطأه يعتبر مخطئ. ودليله القرآن والسنة والإجماع. الدليل على هذا القرآن والسنة والإجماع. ومن القرآن آيات كثيرة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، إلى غير ذلك. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، دليل على أنه ليس كل منهم مصيب، بل منهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ. قال: وصح من الهادي الرسول وقوعه، ومن غيره من أهل علم معلمي، أي أن الاجتهاد يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منه الاجتهاد، فاجتهد في أسار بدر، لكن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقره الله فهو حجة، إذا لم يقره فلا يصير حجة. ما اجتهد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره النبي مثل اجتهاده في أسار بدر لم يقره الله عليه في قوله: وما كان للنبي أن يكون له أسرى، ومثل اجتهاده مع الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ومثل اجتهاده في تحريم ما أحل الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا لا يؤخذ منه حكم. أما ما أقره الله عليه فهو كثير جدا، ولذلك الله أنزل إليه قوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو يحكم بما اجتهد فيه. وكذلك الصحابة أيضا يجوز أن يقع منهم الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته، وقد اجتهد معاذ في بني قريظة فأمر أو حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما أقره. ولذلك أيضا اجتهاد الصحابي لا يكون حجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أقره النبي، فإذا اجتهد الصحابي وعارضه النبي فإقراره فليس بحجة، مثل الصحابي الذي أجنب فتمرغ كما تتمرغ الدابة، اجتهد فتمرغ، هل نقول هذا الحكم حكم شرعي ولا ليس حكم شرعي؟ ليس حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره، قال: لا، إنما يكفيك أن تفعل هكذا، فأنكر عليه. فإذا الاجتهاد يقع من الرسول ومن غيره. قال: وحيث اجتهاد جاز قلد ولا حرج. هذه قاعدة عظيمة جدا ومهمة، وهو أن الاجتهاد في مواطن يعتبر حرام، وفي مواطن يعتبر واجب، وفي مواطن يعتبر مستحب ومكروه وخلاف الأولى، فتجري فيه الأحكام الخمسة كلها. فالاجتهاد في أمر فيه نص حرام ولا مو بحرام؟ حرام. الاجتهاد فيما أجمعت عليه الأمة حرام ولا مو بحرام؟ حرام. الاجتهاد في الأمور الغيبية حرام ولا مو بحرام؟ حرام. الاجتهاد في المعلوم من الدين بالضرورة حرام ولا مو بحرام؟ حرام. إذن هناك مواطن يحرم فيها الاجتهاد، وكل ما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليد، ولذلك لا يعذر المقلدين الذين قلدوا اليهود والنصارى، فالله حكم بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، مع أنهم يقول: نحن مقلدين، نحن نقلدنا السادة والعلماء، إن وجدنا آباءنا على أمة، وقالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هؤلاء العلماء هم أضلونا، قالوا إنا اعبد الصليب عبدنا. وكذلك أيضا المقلدون لأهل الفرق الضالة، أهل الفرق الضالة من الرافضة والصوفية والخوارج، هم يسمعون الخطبة الخوارج يقولون لهم: روحوا جاهدوا، قالوا: حنا قلدنا فلان، قال: روحوا جاهدوا. إذن أنتم معهم لستم معذورين، لأنكم قلدتوا في أمر لا يجوز التقليد فيه، فأنتم مثلهم هالكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ما عذرهم الله، قذفهم في جهنم مع قادتهم، مع من أفتاهم، راحوا جميعا كلهم الجهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فإذا حرم الاجتهاد ما يجوز التقليد. لو جاءنا عالم وقال: الربا حلال، عالم معتبر وله قيمته، ولا كما أفتى بعض علماء مصر أن الفوائد الربوية حلال، وقال واحد: أنا والله تقلد في أمر معلوم من الدين بالضرورة، ما يجوز لك، ما تقلد. لذلك عنده قناعة، حتى المقلد عنده أن هذا كذاب، لكن كما يقول: كذاب مضر أحب إلي من كذاب اليمامة أحب إلي من صادق مضر، فيعني جحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم. قال ويفتي الورى ذو الاجتهاد المقدم، هذا في معرفة المفتي. المفتي هو المجتهد، لا يجوز لأحد أن يفتي إلا المجتهد، من اشتمل على شروط الاجتهاد فهو المفتي. والفتوى هي الإخبار عن حكم الله، الإخبار عن حكم الله. والمفتي أيضا له شروط، والمستفتي له شروط، والمفتي له آداب، والمستفتي له شروط آداب كثيرة جدا، وليس هذا محل بحثها. نعم.
قال يقدم القرآن فسنة أحمد فالإجماع ثم الاجتهاد فحكمي
اجتهاد
ثم الاجتهاد فحكمي وأوجب جمع
وأوجب
وأوجب جمع ممكن في التعارض وإلا فنسخ حيث تاريخه نمي وإلا فترجيح وإلا توقف وقيل بغيره فحصل وعلمي أتيت على المقصود مما شرعته فتم بفضل من كريم ومنعم.
هذه قاعدة عظيمة تعتبر ثمرة أصول الفقه والنتيجة. فثمرة أصول الفقه هو دفع التعارض عن القرآن والسنة وعن النصوص وعن الأدلة المتعارضة. فإذا وجد تعارض أولاً من حيث الأدب، ومن حيث أن الإنسان من حيث التقديم أول ما يقدم القرآن، ثم بعده السنة، ثم بعده الإجماع، ثم بعده الاجتهاد وهو القياس ويدخل فيه القياس. فإذا وجد تعارض فأول ما يقدمه هو الجمع، فأوجب جمع أول شيء تفعله الجمع. والجمع هو حمل الدليلين على وجه يدفع التعارض، أن تحمل الدليلين على وجه يدفع التعارض. والجمع له طرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، فيمكن أن نحمل هذا الحديث أو هذه الآية على زمن وهذه على زمن، أو على مكان وهذه على مكان، أو على حال وهذه على حال، أو على صفة وهذه على صفة، أو على محل، أو على أي أشياء لا تعد ولا تحصى. كما قال العلماء يجمع بين قوله من مس ذكره فليتوضأ، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، حينما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال لا تتوضأ. فحديث يأمر بالوضوء وحديث ينهى عن الوضوء. فجمع العلماء بينها أن المراد أن الأمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني صرف، هذا يعتبر صارف، كما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإننا نعرف أن هذا محمول على الاستحباب أو على الكراهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما وهو بال قائما، عرفنا أن النهي هنا مصروف، نجمع بينها فنقول النهي هنا لا يعارض الأمر أو لا يعارض الفعل، لأن هنا النهي حملناه على الكراهة، فكان البول قائما أو الشرب قائما مكروه، وإن نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فعله، ما دام فعله دلالة على أنه مكروه وليس بإيش بحرام. فالجمع له طرق، ولذلك لو تأمل المسلم لوجد أن ثلاثة أرباع أو يمكن نقول أكثر من النصوص المتعارضة يمكن الجمع بينها. والعالم الذي يجمع فقهه أحرى بالقبول من العالم الذي يرجح، ولذلك فقه شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة وابن عثيمين وابن باز رحمه الله كانوا يحرصون على الجمع ما أمكن، ففقههم له قبول أكثر من الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. فإننا نجد غالباً أن مثل هذا الفقه قد لا يكون في جمع، في ترجيح. فمثلاً في الفقه الحنبلي يقولون يكره السواك للصائم، فايش دليلكم؟ تمسكوا بحديث خلوف فم الصائم، يقول ما في معارضة بين الخلوف وبين السواك، لأن الخلوف يخرج من البطن ولا يخرج من الفم، جمعنا بينها. فكل ما جمع العالم كلما إيش كان قوله أقرب للصواب، فالجمع هو الذي يقدم. قال إذا لم يمكن الجمع وتعارض فإننا نذهب للنسخ إذا علمنا التاريخ، وإلا فنسخه حيث تاريخه نمو، أي حيث علمنا التاريخ. مثل ما قال العلماء ينسخ حديث فليقطعهما أسفل الكعبين، الإنسان إذا ما وجد النعلين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وفي الحديث الآخر قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. في حديث يأمر بالقطع، حديث لم، ما يمكن الجمع، ما يمكن يقول هذا والله في الخف الأبيض وهذا في الخف الأسود، هذا في الخف للرجل الطويل، كل هذا الجمع ما يصح، لابد الجمع يكون بدليل معتبر شرعا. إذا ما لنا إلا النسخ، وقد علمنا التاريخ، فجمع حديث فليقطعهما كان في المدينة لما خطبهم يبين أحكام الشريعة ويحكام الحج في الوادي الذي أحرم به، وهو ما يسمى الآن بأبر علي، خطبهم خطبة يبين لهم أحكام الحج، ولما وصل إلى المدينة مكة خطبهم خطبة ثانية أيضا للناس الذين أتوا من أهل مكة وطرافها، فبين لهم أحكام الحج أيضا، فقال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فكان الثاني متأخر على الأول فيعتبر إيش؟ ناسا. قال: وإلا فترجيحه، إذا ما تعذر ما يمكن الجمع ولا يمكن إيش؟ النسخ، فإننا نصير إلى الترجيح، والترجيح له طرق كثيرة جدا. قد يكون الترجيح باعتبار السند، فإذا عندنا حديث طرقه أكثر نقدمه على الحديث الذي طرقه أقل، وقد يكون مثلا هؤلاء أوثق، هؤلاء عدول وهؤلاء ضباط، فتقدم رواية العدول على رواية الضباط، وقد يكون هذا صاحب القصة مثل حديث ابن عباس. ابن عباس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهي محرمة، لكن ميمونة هي صاحبة القصة، تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأنا حلال. وكذلك أيضا رافع، رافع هو الذي خطب ميمونة، هو الذي خطبها لرسول الله، قال: وكنت السفير بينهم، كنت السفير الذي خطبها، يعني السفير هو الخطيب. فكل من رافع وميمونة أثبتوا أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لميمونة كان إيش؟ وهي حلال وهو حلال. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجة الوداع، أو قيل من العمرة الحديبية، عقد عليها في سرف، سرف هو الآن ما يوجد الآن في كما يسمونها النورية، أو قريب من النورية مكة، وقبرها موجود الآن هناك، فهي رضي الله عنها توفيت في المكان الذي عقد أو بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جمع ما يمكن، إذا نقدم مدام هذا الحديث، وإن كان صحيح حديث ابن عباس صحيح، ولا نقول أنه حديث ضعيف ولا نعمل به، حديث صحيح، لكن نقول صاحب القصة أعلم، فقدمناه ورجحناه. قال: إذا تعذرت هذه الطرق كلها، تعذر الجمع على المجتهد، وتعذر إيش؟ النسخ، وتعذر الترجيح، ماذا يفعل؟ يتوقف، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ما يجوز له أن يقول إلا عن علم. وقال بعض العلم وقيل بغيره، يعني إذا كانت المسألة ما تحتمل التوقف، هذا المجتهد الآن لا بد أن يتكلم، فنقول له: إن كان هناك من سبقك فقلده، يعني يجب على المجتهدون أن يقلد، كما يقلد ابن عثيمين أحياناً ابن باز، ويقلد ابن باز ابن تيمية أو محمد بن الوهاب، هذا لا بأس، لأن العالم في هذه المنزلة أصبح كالعامي، ما دام أنه تعذر عليه الجمع أصبح كالعامي، فوجب في حقه التقليد، وكذلك طالب العلم. إذا كانت المسألة أيضا تعذر فيها التقليد، ما فيها مسألة، فقال بعض العلماء: يأخذ بالأيسر، وقال بعضهم: يأخذ بالأشد، لكن الأقرب الأخذ بالأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن هذا الدين يسر ولا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فالنصوص دلت على اليسر. وأما من قالوا إنه يأخذ بالأشد، قالوا: لأنه أحوط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استبرأ لدينه، وإذا قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فكل له يعني وجهه، والأقرب الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أتيت على المقصود. الحمد لله، يعني انتهينا من المنظومة، يعني مررنا عليها، لأننا بالصيف والمطر مطر الصيف، فمطر الصيف من سحيم من سحيل وممطري، ها؟ فنحن من السحيل ولسنا من الممطري. بارك الله فيك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.